الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
هذا هو الدرس الأخير من الدروس التي تلقى قبل موسم الحج، ونعود بإذن الله عز وجل ونستأنف الدروس لنكمل البرنامج على ما رسم بعد موسم الحج إن شاء الله على ما بين لكم في التاريخ والموعد. الأيام القادمة الأيام عظيمة شريفة، ينبغي للإنسان ألا يغفل عن استغلالها، ومن أهم ما تستغل به هذه الأيام الحرص على العبادات التي لا تتوفر إلا في مثل هذا الموسم، الحج والعمرة. فإن الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان فقر الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا أمر ينبغي للإنسان أن يحرص عليه إن تيسر له، وإن لم يتيسر فإن نية المؤمن أبلغ من عمله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه النية الصادقة في فعل كل خير يتيسر له، فإن هذه أيام نفيسة، أيام شريفة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا إخواني، الله بالحرص عليها، وأروا الله من أنفسكم خيرا، فها هي قد بدأت وعن قريب ستذهب، ولن ترى ما قدمت فيها إلا يوم أن تنشر الدواوين ويقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ها قد ودعنا منها يوما وبقي منها تسعة، بقي خير لمن أراد فيها الخير، يكثر الإنسان من قراءة القرآن فيها وقيام الليل وصيام النهار والإكثار من الذكر بأنواعه، الذكر المقيد والذكر المطلق، ويحرص أيضا على الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد ولزوم المساجد وغيرها من العبادات العظيمة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا فيها وفي غيرها. الرسالة التي معنا الآن هي الرسالة المنصومة بنواقض الإسلام، ورسالة نواقض الإسلام هي أحد الرسائل السلفية العظيمة التي ألفها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. والإمام المجدد ممن بذل وقته وجهده وفكره وماله وتعرض لأشياء كثيرة مما يتعرض إليه من يدعون لدين الله ويجددون من درس من معالم الملة، لا سيما في أوقات الغربة. وقد كان شيخ الإسلام خرج في وقت اندرست فيه كثير من معالم التوحيد، وانتشر الشرك والبدع في كثير من أنحاء العالم الإسلامي مع وجود العلماء. فإن ذلك الزمن القرن الثاني عشر من الهجرة لم يكن خاليا من العلماء، كان فيه فقهاء مفسرون علماء مؤرخون، لكن القيام بأعباء تصحيح العقائد وإزالة ما علق بها له تبعته، كما قال ورقة النوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وأعظم شيء يؤثر على الناس النظر إلى ما غلطوا فيه في باب العقائد، فقد يسهل على بعض الناس حينما تصحح عليه ما هو فيه من الخلل في الأخلاق أو العبادات، لكن حينما يأتي إلى تصحيح العقائد هذا الذي تساب دونه الدماء. ولأجل ذلك الأنبياء كانوا أول ما يبدأون بتصحيح العقائد، ويبدأ الخلاف بينهم وبين من بعثوا إليه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإمام رحمه الله لما فتح الله عز وجل بصيرته ونور له دربه وأصلح له عقيدته نظر في ما هو فيه من المجتمع الذي يعيشه أو البيئة التي يعيشها، وإذا الشرك قد ضرب بجيرانه في شرق الأرض وغربها، وإذا أناس قد نشأوا على الشرك والنهوا توحيدا، وأقوام نشأوا على البدعة والنهى سنة، وآخرون نشأوا على الباطل والنهوا حق، وفتن نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، ومات عليها الهرم وتوارثها أجيال مع وجود أناس لا أقول لم يبين، فإن ذلك الزمن كان فيه علماء منهم من بين، لكن الحق يحتاج إلى ناصر، يحتاج إلى من ينصره، يحتاج إلى من يقوم بحمايته. وكان من الأشياء التي أراد الله عز وجل لهذا العلم أن قيد الله عز وجل له أنصار، أنصار من أتباعه من العلماء، وأنصار أيضا من أتباعه من الأمراء، فقيد الله عز وجل له حجة وبيان، وقيد الله عز وجل له سيفا وسنانا، فكانت الحجة والبيان معه ومع من أخذ العلم منه، فكان يبين ويرسل الرسائل ويذهب هنا وهناك ويرسل من يدعون ويبينون، وقيد الله له ناصرا وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فاجتمع لهذه الدعوة شيئا لم يجتمع لكثير من العلماء في ذلك الزمان، ولأجل ذلك قامت تعالى هذه الدعوة وانتشرت إلى يومنا هذا ونحن نعيش في ظلال هذه الدعوة. لكن هذه الدعوة مع صفاتها وزكاتها وسلامة معتقدها إلا أنها لم تسلم من المربسين والمشككين في ذلك الزمن وبعده إلى زماننا هذا. فسمعنا ونسمع من يتهمون هذه الدعوة بالغلو والتشدد، ورأينا ممن درسوها وعايشوها من يستحي من نشر هذا الحق، وهذا حق جاء به الكتاب والسنة. ولذلك رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسائل عقدية سلفية صحيحة معتقدها صحيح دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وعقائدها أصول العقائد التي فيها أجمع عليها سلف الأمة. أما بقية الفروع فهذه مسائل أخرى، لكن أصولها هي أصول مذهب أهل السنة والجماعة. ونصيحتي لكم إخواني بالرجوع إلى هذه العقائد والرسائل والنظر فيها والقراءة فيها وتمعنها وقراءتها على أهل العلم وأخذ العلم منها، فإنها نبع صافي ولا يستحي الإنسان ولا يخجل من الحق، فإن الحق لا يخجل منه. وكذلك أيضا لا يقع في نفس الإنسان ضعف حينما يرى من يتهمون أتباع هذه الدعوة بالغلو أو بالتشدد أو بغير ذلك، فإن هذا ليس صحيح. اتهم من قبلكم من الأئمة بهذا الأمر. ومن هذه الرسائل التي دار حولها نقاش وكلام كثير هذه الرسالة التي معنا اليوم، نواقض الإسلام، نواقض الإسلام. نجد البعض من الناس يهاب النظر فيها أو يهاب تحفظها أو يهاب تدريسها، وهذا خطأ، هي من العلم الذي جاء به الكتاب والسنة، وهي حق، والحق لا يستحى من ذكره، بل نقف بالحق على الباطل فيثمر. الخوف ليس من نشرها، وإنما الخوف من الجهل بها، وكذلك الخوف من فهمها على غير مراد أهل العلم وغير مراد الكتاب والسنة. ولذلك هذه الرسالة سميت بنواقض الإسلام. الإسلام إذا دخل الإنسان فيه فالإنسان ليس بمأمن أن يرتد عن دينه، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب أقول ثبت قلبي على دينك، والله جل وعلا يقول في كتابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكما أن الطهارة لها نواقض، والصلاة لها مبطلات، والنكاح له مفسدات، والحج له مبطلات، كذلك أيضا الإسلام له نواقض، والردة عن الإسلام هي التي تبحث في مثل هذا الموقف. والمؤلف رحمه الله ساق هذه الرسالة لبيان هذا الأمر. الردة عن الإسلام هي الرجوع عن الإسلام، الرجوع عن الدين بعد الدخول فيه، والردة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يقول الله عز وجل: ولا ترتدوا على أدبارهم، وقال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ردة. إن الذين ارتدوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحق. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. والآيات في هذا كثيرة، فهو لم يخاطب الكفار فقط، وإنما هناك شيء اسمه ردة، وهذا مما يجلي لنا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك الطوائف في هذا المثل، الطوائف المنتسبة للإسلام الطائفة الأولى وهم المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان عمل، فيقولون إذا بذل الإنسان في الإيمان فمهما علم مهما عمل من الأعمال وإن أتى بنواقض، ما دام أنه لم يستحل هذا الأمر فإنه لا ينتهي الإيمان. لذلك يرون أن الإيمان لا يتجزأ، ويرون أن الإيمان مجرد التصديق، ومنهم من يقول هو مجرد التصديق والقول، ولا يرون أن هذه النواقض المذكورة نافعة، فهم يلغون مسألة الردة. وهؤلاء غلوا في جانب الإرجاء. والطائفة الثانية الخوارج والغلاة في هذا الباب، وهم الذين يكفرون من غير روابط، ويكفرون بمكفرات لم يدل الدليل على أنها مكفرة، فيكفرون بمعاصي بذنوب، يكفرون بأشياء دل الدليل على أن فاعلها عاصي وليس بكافر، وأحيانا يكفرون بأشياء صاحبها مهجور. وهؤلاء هم الغلاة الخوارج. والطائفة الثالثة وهم الوسط في هذا الباب، وهم أهل السنة والجماعة، وهم يقولون إن باب الردة حق، لكنه حق لله ولرسوله، من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، ومن ثبت إيمانه بدليل شرعي لا يخرج منه إلا بدليل شرعي. والشيء حتى يقال عنه أنه ناقض لا بد أن يدل تدل عليه الحجة الشرعية. ثم أيضا هذه النواقض حينما يطلقونها يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فيقال من فعل كذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وحينما يؤتى إلى التكفير المعين هنا هذه فتوى، إنما يحكم بها من هو أهل للإفتاء في هذا الباب، وهم العلماء البصيرون بإنزال هذه الأشياء على الأفراد. والحاصل أن هذا الباب باب عظيم يترتب على الخلل فيه أو الإخلال به أشياء كثيرة، ولذلك أهل العلم ما تركوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هنا قال التارك لدينه أي المبتدع عن الدين، وقال كما في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. فهناك شيء اسمه تبديل، هذا حق في الكتاب والسنة لا يستحيا منه، لكن يضبط بضوابط الشرع كسائر أمور الشريعة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الردة تحصل بأشياء عديدة، فتحصل بالاعتقاد، كمن يعتقد أن مع الله إله آخر ولو لم يعبد، وقد تحصل بالقول كمن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تحصل بالفعل كمن يسجد للصنم، وقد تحصل بالشك كمن يشك بوجود الله أو يشك برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشك بالقرآن. فهذه الأشياء ترجع إليها النواقض، وسيأتي معنا دلائل لبعضها. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الرسالة ليبين 10 نواقض. نسمع كلامه.